أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويقول سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أيها المسلمون، وقفنا في الأسبوع الماضي أمام مشاهد تدلنا على الفاطر الحكيم وتشرق في قلوبنا أسباب محبته والإيمان الوطيد به سبحانه وتعالى بعظيم حكمته وعظيم إحسانه وعظيم نعمه. واليوم نقف أمام مشهدين عظيمين جديرين بالاهتمام والتأمل. أما المشهد الأول، هذه الأنعام التي قال فيها ربنا سبحانه: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الإبل والبقر والغنم والماعز، هذه الحيوانات طوعها الله لخدمتك فجعل من ألبانها غذاء لك وجعل من أصوافها وأوبارها سبباً لدفئك لبساً وجلوساً وسكناً وجعل منها خادماً أميناً طوعها لك حتى إلى مقتلها. لم تتمرد ولم تعترض وصارت طوع خدمتك. تجد القطيع من الغنم فيه 100 وأكثر يقودها واحد فتنقاد له، يتغذى من ألبانها وينال منها ويأخذ من أصوافها بل ويأكل من لحمها وهي رهن إشارته وطوع خدمته. والغنمة منها أقوى منها، الواحدة من هذا القطيع أقوى من ذلك الرجل وأسرع منه لو فرت منه، لكنها تنصاع له بكل طواعيها. سخرها له لتكون طعاماً وشراباً وتكون خدمة وغذاء ودفئاً وعافية. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هل فكرت في ذلك؟ هل فكرت في تلك الوسائل التي تركبها والخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون؟ تأمل معي هذه الإشارة اللطيفة من إعجاز كتاب الله. امتن على أهل ذلك الزمان بالخيل والبغال والحمير لتركبوها، وأشار إلى شيء آخر وهي الزينة، متعة، رفاهية. ثم قال لنا ويخلق ما لا تعلمون. ألم يخلق لنا ما لم يكن يعلمه أبناء ذلك الجيل من وسائل الركوب والانتقال التي سخر الله لها أثقل المعادن، فجعل تلك المعادن تمضي في الهواء لتحملك من بلد إلى بلد بسرعة هائلة. أرأيت كيف خلق لك ما لا يعلمه أبناء ذلك الجيل؟ ما الذي ميز هذه البهائم، هذه الأنعام، لتكون طوع إرادتك وفي خدمتك؟ ألبانها غذاء لك، لحومها غذاء لك، أصوافها وأوبارها لباس ومقاعد ومجالس من أجلك، كل ذلك يمتن الله تعالى بها عليك. ما الذي ميز الغنم والماعز عن أوابد الحيوانات تلك الوحوش؟ ما الذي ميز الحمار الأهلي عن الحمار البري؟ ما الذي ميز الهرة عن الذئب والثعلب، الكلب عن الثعلب والهرة عن الكلب عن الذئب والهرة عن الثعلب؟ ما الذي ميزه فجعل هذا طوع خدمتك، وجعل ذلك نائيا عنك، نفورا منك، خطرا عليك؟ هل تأملت كيف سخرها ربك سبحانه وتعالى لك؟ سخر لكم، لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. على العاقل أن يتأمل ويدرك أن هذا الكون له منظم، له خالق، وأن هذا الكون قد جعل الله تعالى للإنسان فيه منصبا عظيما، منصب السيادة، منصب الخلافة عن الله عز وجل، ليكون ممثلا لعدالة الله عز وجل ومظهرا لحكمة الله سبحانه وتعالى. فسخر له ما في السماوات وما في الأرض. قال سخر لكم، لأنك بما وحباك الله من عقل وما حباك إياه من مدارك استطعت أن تستثمر الكثير الكثير من طاقات ومخلوقات هذه الأرض التي خلقت عليها. أما تلك الحيوانات فإنها إنما تستفيد من خيرات هذه الأرض عرضاً، وليس من خلال تفكيرها أو إبداعها. تأمل هذا المشهد الآخر. وأوحى ربك إلى النحل، هل فكرت في كلمة وأوحى ربك إلى النحل؟ إنه وحي إلهام ووحي تعليم. وأي تعليم؟ تعليم تعجز العقول عن إدراك أبعاده وعظمة دقائقه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. علمها بناء مجتمع عجيب من نوعه، ملكة، عاملات، حرس، شغالات، حراسة واستطلاع وغير ذلك مما يعجز الإنسان عن تفاصيله. دولة عجيبة من نوعها، منظمة أيما تنظيم من أجلك وفي ذاتك. وأوحى ربك إلى النحل، هل تأملت كيف تنطلق هذه النحلات العاملات الجانيات للرحيق من هنا ومن هناك؟ تمضي الكيلومترات لكي تجني تلك ذلك الرحيق وتصنع منه الشمع والعكر وتصنع منه العسل، وتصنع منه من العسل خاصة عسلا يغذي الملكة التي هي بحاجة خاصة إلى ذلك لما لها من وظيفة عجيبة في تكوين هذه الدولة، دولة عجيبة. ثم أوحى ربك إلى النحل أن تصنع تلك البيوت أو تلك الخلايا الثلاثية من الشمع، تلك البيوت أو تلك الأماكن التي يودع فيها العسل، مقاييسها دقيقة دقة تذهل العقول. سلوا علماء الرياضيات عن مقاييس البيوت الشمعية للعسل الثلاثية، بأي دقة من القياس قد صنعت تلك البيوت لكي تحفظ فيه العسل. وسمى العسل أي مصنع كيميائي، أي صيدلاني أعد هذا الشراب الذي فيه غذاء وشفاء لكثير من العلل والأمراض، غذاء لجسمه وشفاء من العلل، فيه شفاء الناس. هذه من الذي علمها؟ من الذي علمها ودربها على صناعة هذه البيوت المسدسة العجيبة في دقتها، الرائعة في نظامها، والموحدة في مقاييسها من أرجاء الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب؟ من الذي علمها تلك الحسابات الدقيقة في صنع تلك البيوت لتحفظ فيه عسلها؟ هل فكرت في هذا وتأملت في عظيم خلق الله عز وجل؟ أهي المصادفة أم هي العفوية؟ سلوهم هل هناك مجال للمصادفة في هذا؟ المصادفة علاقة عابرة لا ينشأ عنها نظام مضطرد. ما نراه نظام مضطرد في عالم النحل من أقصى الدنيا إلى أقصاها هو نظام وليس عفوية. وراء هذا النظام إله عظيم عليم خبير أحكم النظام في هذا الكون من الخلية إلى الكواكب والمجرات. قل للملاحدة حرروا عقولكم، حرروا عقولكم من العناد والمكابرة. اليوم لديكم مجال للتفكير وإعادة النظر في مواقفكم. وإعادة النظر في طريقة تأملكم، لا تكابروا. اليوم عمل ولا حساب، لكن تدبر وتأمل. هل أنت مصر على هذا الموقف عندما تبرد أطرافك وتتحشرج أنفاسك في صدرك، وعندئذ تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ أولى بك أن تفكر الآن في نفسك، في الأرض، فيما سخر الله لك من كائنات، فيما وظف الله من أشياء. تأمل في نفسك، تأمل في خلقك، تأمل في وجودك. نعم، نحن بحاجة إلى أن نحرر عقولنا ونتأمل عظيم خلق الله لنا. وبعد أيها المسلمون، فنحن بعد أيام مقبلون على موسم من أعظم مواسم السنة، إنه عشر ذي الحجة الذي أقسم الله به فقال: ما والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله عز وجل منه في هذا العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إنها فرصة. وإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ثم لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عم فقال العمل الصالح، ليشمل كل الأعمال الصالحة، من صيام إلى صدقة إلى ذكر إلى دعاء إلى تلاوة قرآن إلى صلة رحم، كل ذلك قربات تشتري بها رضوان الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا لطاعته ويرزقنا حبه والإقبال على ذكره والعمل بما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفر.